بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذه السورة هي سورة النازعات، وهي السورة السابعة التاسعة والسبعين والسبعون في ترتيب المصحف، وترتيبها في النزول 81، نزلت بعد سورة النبأ. وقبل سورة الانفطار. من أسمائها سورة الساهرة، ومن أسمائها سورة الطامة، وهذا كله ورد في السورة. وهي من حيث الجملة يمكن تقسيمها إلى 5 مقاطع. المقطع الأول من البداية إلى نهاية الآية 5، فالمدبرات أمرا، فيها أقسم الله عز وجل بجملة من طوائف الملائكة بذكر أعمالهم، ثم من 6 إلى 14 الإشارة إلى جواب القسم الذي يتضمنه القسم، القسم والنازعات غرقا والناشطات نشطا، الواو هنا للقسم، وجواب القسم مفهوم من السياق أنه قضية البعث، وبالتالي نستطيع أن نقول والنازعات غرقا لتبعثن والناشطات نشطا لتبعثن. ما بعده أيضا يدل على جواب القسم يوم ترجف الراجفة، هذا كله أحوال يوم القيامة، ذكر 5 أحوال من أحوال يوم القيامة. إذن في هذا الجزء، في هذا المقطع، جواب القسم أو الإشارة إلى جواب القسم وبعض التفاصيل التي تتعلق بيوم القيامة. من 15 إلى الآية 26 مثال، مثال لأحد من جحد وجود الخالق. ليس هذا فقط، بل ادعى أنه هو الخالق. ما علمت لكم من إله غيري، وهو فرعون، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فيه ذكر لمثال واحد من أولئك الطغاة المتجبرين الذين لم يعرفوا حدودهم وتجاوزوا حدودهم وادعوا الحق الذي لا يكون إلا لله عز وجل. كيف كان مصيره؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك العبرة لمن يخشى. هذا مثال واحد من تلك الأمثلة التي تدل على أن أولئك المتكبرين لن ينفلتوا من رقاب الله عز وجل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. بعد ذلك من الآية السابعة والعشرين إلى الآية الثالثة والثلاثين ذكر بعض المشاهد للآيات الكونية التي فيها دلالة على كمال قدرة الله عز وجل وعلمه وإرادته. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إلى آخر هذه الآية. ثم من الآية الرابعة والثلاثين إلى آخر السورة تفاصيل بعض التفاصيل ليوم القيامة والبعث بعد الموت ومصائر المؤمنين والكفار. بدأها الله عز وجل بقوله والنازعات غرقا. اختلف المفسرون في معنى النازعات والناشطات والسابحات والسابقات، ولم يختلفوا في المدبرات. الجميع قالوا المراد بالمدبرات هي الملائكة، وهذا الاتفاق يرشدنا إلى ترجيح القول الراجح. وسبب الاختلاف هنا أن الله عز وجل ذكر الوصف والفعل ولم يحدد الفاعل، ولم يقيد الفعل بفاعل معين. والنازرات والناشطات والسابحات والسابقات، ما هو المسبوق والمدبرات، هنا ذكر المدبر وهو الأمر، وهو جنس الأمر، وهو الأمر الكوني. إذن كما ذكر جماهير المفسرين وكما نأخذ هذا الترجيح من قوله فالمدبرات، هذه كلها أوصاف الملائكة. والنازعات يقسم الله عز وجل بتلك الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار، تنزلها غرقا أي نزعا شديدا. النزع هو اجتذاب الشيء بقوة، والإغراق في النزع والنازعات غرقا، والإغراق في النزع أن يجتذبه إلى آخره. ومنه إغراق النزع في جذب القوس أن يبلغ غاية المد إلى آخره، فيقال أغرق في النزع. والغرق والنازعات غرقا اسم مصدر، اسم مصدر ما لا يكون بصيغة المصدر، والمعنى يكون المصدر هو اسم مصدر أقيم مقام المصدر وهو الإغراق. إذن هي الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة عنف. لك أن تتصور أن هذه الشدة أخذناها من الكلمتين والنازعات، النزع هو اجتذاب الشيء بشدة، فكيف إذا كانت هذه الشدة وصفت بشدة أخرى غرقا. في مقابلها والناشطات، الواو للقسم، نشطا أي تلك الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تسلها برفق كالأنشوطة. وهي العقدة التي تنحل بسرعة وبسهولة. هؤلاء موكلون بقبض أرواح المؤمنين، وأولئك تلك الملائكة التي أوكلها الله عز وجل بقبض أرواح الكفار. لماذا هذا النزع بل الإغراق في النزع؟ ما الذي يلجئ الملائكة إلى هذا إلى هذه المعالجة الشديدة؟ السبب في ذلك أن أرواح الكفار الملائكة إذا دعت روح الكافر تناديها بأقبح الأوصاف. تقول الملائكة لروح الكافر: اخرجي أيتها النفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله. فتنفر الروح، لا تريد أن تخرج إلى هذا، وتتفرق في الجسد حتى يقبضوها بشدة وينزلوها نزعا يكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع. أما أرواح المؤمنين، أسأل الله عز وجل أن نكون منهم، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون جميعا منهم. فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل بمجرد بداية حالة الاحتضار، بل إن حالة الاحتضار لا تبدأ إلا بعد هذا الذي أذكره. يأتي الملائكة ويجلسون في مد البصر، يراهم المحتضر، مجرد ما يراهم تنقطع صلته بالدنيا. أنت تراه يعني يتحرك يتنفس، وقد لا تتغير ملامح وجهه، وقد تتغير يستبشر. على كل حال تكلمه لا يستوعب، صلته انقطعت بالدنيا. تتنزل الملائكة: أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا كله قبل بداية الاحتضار، وبالتالي تشتاق إلى ذلك الموقف الذي يكون بعد الموت. في مقابل هؤلاء، ونسأل الله السلامة، روح الكفار. يقول الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. حتى نؤمن عندهم شروط: إما أن تنزل الملائكة بصورتها الحقيقية وتخاطبنا وتطالب الإيمان، أو لماذا ربنا لا يرينا نفسه أو نرى ربنا. يقول الله عز وجل: لقد استكبروا في أنفسهم وعلوا علوا كبيرا. هذا حال الإنسان. ثم يقول: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. في أول رؤيتهم للملائكة، وهذا حال الاحتضار، طبعا رؤية الملائكة المذكورة في الآيتين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تبدأ من الاحتضار، ثم المواقف الأخرى في القبر، بعد القبر، في العرصات. أول رؤيتهم في حال الاحتضار. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذا سيكون موقفهم. فالملائكة لما تنزل لقبض روح المؤمن تبشرها وتقول اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى رضوان الله، فيهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفته فتخرج بسهولة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنا لنكره الموت، فقال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. إذن هو في تلك اللحظة يرى أنه ينتقل إلى ما هو أفضل، فتخرج روحه بهذه السهولة. والناشطات نشطا والسابحات سبحا، هي الملائكة التي تسبح بأمر الله، أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء. الذي يسبح في الماء يسرع لأنه ليس هناك ما يحول بينه وبين السرعة، وهي تسرع. وسرعة الملائكة لا تقاس بمقاييس البشر، لا يمكن أن تقاس بمقاييس البشر. أنا ذكرت أمس أن بعض النجوم تبعد عنا بمسافة 20 مليار سنة ضوئية، شيء لا يتخيل. كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض الأمور فيتوقف. بعد السؤال يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم فينزل عليه الوحي. في تلك اللحظة يأتيه جبريل من وين؟ هذه المسافة التي نذكرها كلها دون السماء، كلها شيء لا يتخيل. هذا الذي تبين إلى الآن حسب المراصد الموجودة، ونحن لا نعلم مدى هذا الكون المشاهد. فكيف بجبريل ينزل بالوحي الذي فيه حل هذا السؤال؟ إذن سرعة الملائكة لا تقاس بمقاييس البشر، لا يمكن، ليس هناك مقياس عند البشر يقاس به تقاس به سرعة الملائكة. والله عز وجل أثنى عليها بهذه السرعة في تنفيذ أوامره، كما قال سبحانه أن الشمس والقمر والليل والنهار كل في فلك يسبحون. إذن المعنى أنها تسبح بأمر الله على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى، تسبح في الهواء في طريق ممرها إلى ما أمرت به، كما تسبح الطيور في الهواء. ثم قال الله عز وجل فالسابقات سبقا، هي أيضا الملائكة تسبق إلى أمر الله عز وجل، وهي أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم. يقول الله عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الله عز وجل وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لاحظوا أن القسم إلى هنا كان بالواو، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ثم والسابحات فالسابقات فالمدبرات. هنا العطف بالفاء، والسبب في ذلك أن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله. كيف؟ هي نزعت الملائكة ونشطت وسبحت فسبقت إلى ما أمرت به ودبرت ما أمرت به. إذن التدبير والسبق هذا مرتب على الأمور السابقة، فلذلك جاء بالفاء التي تدل على الترتيب وأن ما بعده مبني على ما قبله أو مرتب على ما قبله. فالمدبرات أمرا، أيضا يقسم الله عز وجل بالملائكة التي وصفها أنها المدبرات أمرا، وهذا تنكير، وهو الأمر واحد الأمور. جميع الأمور الكونية التي تحصل في الدنيا الله عز وجل جعلها بواسطة الملائكة، جميع الأمور، والله عز وجل أوكل بهذه الأمور ملائكة. فجبريل مثلا موكل بالوحي يتلقاه من الله عز وجل وينزل به على الرسل، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة، وميكائيل موكل بالمطر والقطر والنبات، وملك الموت موكل بالأرواح، وهكذا. إذن هذه الأمور الكونية يدبرها الله عز وجل ويأمر الملائكة بتدبيرها. والتدبير هنا نسبت إليها مع أنها مأمورة بتدبيرها من الله عز وجل. لماذا أقسم الله عز وجل بالملائكة؟ الآن خمسة أقسام كلها تتعلق بالملائكة وتتعلق ببعض أعمال الملائكة، لأنهم من خير المخلوقات. والله عز وجل لا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم، إما في ذاته وإما لكونه من آيات الله عز وجل. والملائكة كما قلت هم رسل الله عز وجل في أمريه الشرعي والكوني. يقول الله عز وجل في بداية سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إذن الملائكة كما هي رسله في الأمر الشرعي كذلك هي رسله في الأمر الكوني. ثم قال الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة. هنا إشارة إلى جواب القسم. كما تعرفون القسم دائما يكون مكونا من حرف القسم، وهو هنا الواو أو الفاء. والقسم والمقسم به، المقسم به لماذا هذا القسم؟ الله عز وجل يقسم بهذه المخلوقات وبأعمالها على ماذا؟ كما قلت هو مضمر ومأخوذ من السياق لتبعثن، وهذا نأخذه من قوله يوم ترجف الراجفة إلى آخرها. يوم أي أذكر ذلك اليوم، ترجف الراجفة أذكر، أو أذكر يا محمد، أو ذكر الناس بهذا اليوم العظيم، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هما نفختان وبين النفختين أربعون، بين النفختين أربعون، ما ندري إيش هذه الأربعين، وليس بينهما شيء، فلذلك سميت الرجفة الثانية سميت الرادفة، لأن هذه الأولى وهذه الثانية، وهذه نفختان. النفخة الأولى ترجف الناس يوم ترجف الراجفة ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم فيقوم الناس من قبورهم مرة واحدة. ذكرت في درس أمس أنه سيسبقه مطر وإنبات أجساد الموتى، ثم يكون النفخ حتى تذهب الأرواح إلى أجسادها، كل الروح تذهب إلى جسدها. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، قلوب، هذا يدل على أن هذا قسم من القلوب، والقسم الثاني لم يذكر هنا، قلوب. إذن بعض القلوب هذه أوصافها، وهي قلوب الكفار، قلوب يومئذ واجفة أي خائفة خوفا شديدا، أبصارها خاشعة أي ذليلة، لا تكاد تحدق، لا تكاد تنظر بقوة، كما يقول الله عز وجل في آية أخرى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وأما القسم الثاني فقلوبهم على عكس قلوب هؤلاء، ولكنه لم يذكر هنا، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون في الدنيا، هؤلاء كانوا يقولون في الدنيا هل سيأتي يوم نرجع فيه إلى الحياة الدنيا، هكذا كانوا يقولون. الحافرة رجوع المرء من الطريق الذي أتى منه، يقولون رجع فلان إلى حافرته أي إلى طريقه الذي جاء منه، كأنه يتبع حفر قدميه في الأرض في حال رجوعه. يقول أحد الشعراء أحافرة على صلع وشيب، معاذ الله من سفه وطيش، يخاطبها ويقول لها هذا الفسق والفجور، وترجعين إلى ما كنت عليه في الشباب، على صلع وشيب، معاذ الله من سفه وطيش. إذن الحافرة هي الرجوع. ماذا يقولون؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني سنرجع إلى المكان الذي كنا فيه، يستبعدون. أإذا كنا عظاما نخرة، İstibrat. İzâ kunnâ izâman bâliye senu'ad ve senerce ve senurce kâlu tilke izen kerretun hâsire izâ hasara hâda fe hâda seykûnu demâren bin şüphedilene kerretun ey rec'atun hâsire. يقول الله عز وجل يقول فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة وهي النفخة الثانية فالفاء للتعقيب مع الوصل فإذا هم بالساهرة الساهرة قيل هي الأرض أرض المحشر وقيل هي الأرض التي تكون للحساب أكثر المفسرين قالوا أنها هي الأرض التي عليها عيشوا فإذا هم بالساهرة نفخة ويعقبها مباشرة كونهم أحياء في الأرض فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.